الحمد لله الذي فرض على عباده الصيام وجعله مطهرا لنفوسهم من الذنوب والآثام. أحمده سبحانه فهو الكريم العلام الذي خلق الشهور والأعوام وفضل بينها في الفضل والإكرام. الحمد لله الذي يسر لنا الاجتماع في هذه المجالس المباركة، وهذا هو المجلس الأخير في زيارة في الأردن، وأسأل الله تعالى أن نكون ممن اجتمعوا عليه وتفرقوا عليه، اجتمعوا على محبة لله تعالى وتفرقوا على محبة لله تعالى، وهذه هي حال الدنيا، أن لا يكون هناك اجتماع إلا بفرقة. أيها الأحبة الكرام، ستكون كلمة هذه مرتبة على خمس مسائل، سأحاول أن أمر على ما أستطيعه مما يتعلق بهذا الشهر الكريم. الأولى أن هذا الشهر فضله الله تعالى على بقية الأشهر، كما قال سبحانه: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، فهو لا ينزل في رجب ولا في شعبان ولا في ذي الحجة، إنما أنزل في رمضان، واختار الله تعالى هذا الشهر اختيارا. الله عز وجل يفضل ما شاء على ما شاء، ففضل محمد صلى الله عليه وسلم على بقية البشر، فضل جبريل على بقية الملائكة، فضل ليالي العشر الأخيرة من رمضان على بقية ليالي السنة، فضل الأيام العشر الأولى من ذي الحجة على بقية أيام السنة، فضل يوم النحر على بقية أيام السنة، فضل شهر رمضان على بقية الأيام كلها، على بقية الشهور كلها. جاء الله تعالى في هذا الشهر من الفضائل أشياء كثيرة. أول ذلك أن الله تعالى يعين الناس فيه على العبادة وعلى الصيام والقيام، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الله تعالى يصفد فيه الشياطين، وفي رواية قال تغفل فيه الشياطين. تصفد فيه الشياطين أن تربط يد الشياطين، يربط يد الشيطان بعضها إلى بعض، وتغفل فيه الشياطين أن تربط يد الشيطان ثم تغفل إلى عنقك، وهو لا يستطيع أن يخلص إلى الناس، يعني أن يصل إلى الناس كما يصل إليه في غيره من أشهر السنة. الأمر الثاني أن الله تعالى في كل يوم من أيام رمضان يزين جنته ويقول يوسف عبادي الصالحون، أي يدعو عنه التعب والنصب ويدخلوا. إذا كما أننا نحن ننتظر الجنة، هي أيضا تنتظرنا. وفي الحديث الآخر أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الجسد تشتاق إلى بعض الناس، تشتاق إليهم متى يدخلونه ومتى يأتون إليها. الأمر الثالث أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه في رمضان تغلق أبواب الجحيم، دلالة على أن هذه الجحيم لا ينبغي أن يعمل الواحد منا عملا في رمضان يستحق به دخول الجحيم، وذلك لأن النار أصلا مغلقة ولم يفتح لك إلا أبواب الجنة. كأن الله تعالى يقول: أنا أعني صفدت عنك الشياطين وغلقت أبواب الجحيم وفتحت لك أبواب الجنة وجعلت الحسنات والأعمال الصالحة في هذا الشهر مضاعفة، فماذا تنتظر يا عبدي؟ لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم فعلا ينتظر بشغف مقدم هذا الشهر الكريم، ثم يعمل فيه بما أمر الله تعالى مما سوف يأتي معنا طرف منه. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أيضا من فضائل هذا الشهر أن للجنة بابا يقال له الريان، يدخل منه الصائمون، فإذا دخل أغلق فلم يدخل منه أحد غيرهم، وهذا الباب هو مخصص لهؤلاء الصائمين الذين صاموا لله تعالى. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أيضا قال إن الله تعالى اختص الصيام لنفسه، لما قال الله تعالى في الحديث القدسي: الصيام لي وأنا أجزي به. ما معنى الصيام لي؟ الصيام يا جماعة هو العمل الوحيد الذي يكون خالصا لله تعالى ليس فيه رياء، بمعنى أن يمكن أن تظهر إلى الناس مثلا وتريد أن تصلي، فلا تستطيع في غالب الأحيان أن تصلي إلا وقد يراك الناس، إما في بيتك، إما في السوق، إما في المسجد. نعم قد تدخل على نفسك وتصلي، لكن ما جرت عادة الناس في هذا، غالب الواحد يصلي سنة في بيته، أو قد يصلي فريضة إذا فاتته، أو نحو ذلك. الصدقات أيضا قد يريدها، فيعلم المتصدق عليه بصدقته ويعلم المرجو بصدقته. أما الصوم فيمكن أن تمتنع عن الطعام والشراب ولا أحد فيه، يعني ممكن آتي إليكم اليوم وأنا صائم مثلا ولا أحد يدرك، وضع عندي الماء لم أشتري الماء، لا أريد أن أشرب. ممكن أن تذهب إلى عملك وأنت صائم وتعود لا يعلم بك أحد، كما جاء عن بعض السلف أنه صام لله تعالى 20 سنة، يصوم يوما ويفطر يوما وأهله ما يدرون. كيف؟ قالوا كان إذا خرج في الصباح إلى الدكان ويخرج في الصباح إلى الدكان فيعمل فيه إلى المغرب ويرجع إلى أهله، قال فكان يأخذ معه فطورة وغداء وهو طالع إلى الدكان، فإذا كان مفطرا أكل الفطور والغداء، وإذا كان صائما تصدق بالفطور والغداء ولبث صائما إلى المغرب ثم عاد إلى أهله وصلى معهم أمام المغرب وأكل، فهم يظنونه يتعشى وهو في الحقيقة يفطر لأنه صائم. قالوا فإذا أجلينا يصوم يوما ويفطر يوما وهو لا يعلم به أحد إلا الله جل وعلا. لذلك قال الله تعالى الصيام لي حتى في رمضان، يستطيع الإنسان لو أراد أن يعني يتضامن أمام الناس لأنه صائم يستطيع إذا دخل إلى دورة المياه ليتوضأ أن يشرب ما شاء من المياه، أن يكتفي عن أهله ويشرب ما شاء من المياه، لكن الله تعالى جعله رقيبا على نفسه وجعل الإنسان لذاته بالإيمان يمنع نفسه عن الكف على مثل ذلك، لذلك صار الصيام له وهو يسير. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أيضا قال من صام يوما في سبيل الله باعد الله بينه وبين النار مسيرة 70 خليفة. وفي رواية قال جعل الله بينه وبين النار خندقا 70 خليفة، يعني مقدار هذا الخندق بمقدار 70 خليفة. لذلك كانوا يصومون صياما أعني السلف كانوا يصومون صياما خالصا لله تعالى. جاء عن سكينة بنت الحسين رضي الله عنها وعنه قالوا كانت تكثر الصوم فكبر سنها ورق عظمها واقتربت منيتها وهي تكثر الصوم جدا. قالوا فنزل فيها مرض الموت بعد العصر، فجاء فريقها فالتفتت إلى بعض أولادها قالت أعطني ماء تريد تتشمل وتبذل روحها، قالت أعطني ماء قبل ريقي، فقرب إليها الماء، فلما قرب إليها الماء رجته قالت أذن المرض أذن المرض، قال لم يؤذن المرض، قالت انتظر حتى يؤذن. قالوا فلما أذن المغرب فاضت روحها إلى دارها وتلقى الله تعالى صائما. انظر إلى مثل هذه النماذج. جاء عن بعض السلف أيضا أنه لما نزل به الموت أيضا كان صائما، فقال له أحد أولاده يا أبتي اشرب ماء، قال لا، فلما أكثر عليه الولد اشرب اشرب، قال يا بني أنا منذ 40 سنة أدعو الله أن ألقاه وأنا صائم، وأنت تريد تفسد علينا، تريد أن تفطرني لما نزل به الموت. إذا كان الإجماع يشعرون أن الصوم فعلا عبادة حقيقية يتقرب إلى الله عز وجل بها حق القربة وتأكل سيئات المرء كما تأكل النار الحطب، هل نحن نستشعر مثل ذلك لما يحكم علينا شهر رمضان؟ الصيام في رمضان أيها الإخوة والأخوات أحب إلى الله تعالى وأفضل من صيام الاثنين والخميس، أفضل من صيام يوم عرفة، أفضل من صيام العاشر من المحرم، أفضل من صيام العاشر من ذي الحجة، أفضل الصيام هو الذي فرض الله تعالى وجوبا على العباد. فإن الله سبحانه وتعالى قال في الحديث الصحيح قال من عاد لي وليا فقد أذنته بالحق، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. يعني لو تصلي بالليل 11 ركعة أو تصلي صلاة الفجر ركعتين هاتان ركعتان أحب إلى الله تعالى بذلك الصلاة الطويلة. وكذلك لو أنك صمت ما شئت من أيام في ليلة رمضان وصمت يوما واحدا في رمضان فإن الأمر الذي فرضه الله الأمر الواجب إذا فعلته يكون أحب إلى الله تعالى كثيرا من الأمر المسنون الذي ربما تفعله في ليلة رمضان. دل هذا على أن أعظم الصيام أجرا هو هذا الشهر الذي نحن مقدمون عليه. المسألة الثانية، ما دام يا جماعة أن الأمر كذلك، ما دام أن الصيام على مثل هذا الحال في فضله، ما الذي يجب علينا ولماذا فرض علينا الصيام أصلا؟ يعني ماذا فرض الله تعالى الصيام؟ هل المسألة يا جماعة فقط يعني الاحتجاج عن طعام وشراب؟ كما لو أن الإنسان مثلا يعني عند التحليل الطبي أو كذا وقال الطبيب التحليل لك بعد العصر لكن من الصبح لا تأكل ولا تشرب فجاء لا أكل ولا شيء، هل الصيام شرع لأجل مثلا فقط أشياء طبية صوموا فصحوا فقط، أم شرع الصيام لأجل أن تحس بآلام الفقر؟ مع أن في كثير من الأحيان يعني مثلة الإحساس بصراحة يصبح الإنسان يملأ فطره أثناء سحوره ويجلس عند المكيف في الغالب أو يدور الجو باردا، يعني يمكن يشعر بشيء من العطش أحيانا لكن فقط لا يزال مليئا من بعد السحور، ثم يؤثر عليه المغرب وربما يؤذن المغرب ونحن يعني نفطر من غير شهوة كبيرة من الأكل، أليس ليس كذلك يقع لنا كثير من الأحيان؟ معنى ذلك أن لن يشعر الصيام فقط لأجل أن نشعر بآلام الفقراء، إذا هناك أمور أخرى شرعية لأجل الصيام، لم يشرع الصيام لأجل أنك توفر كالجرش عليك، فتقول والله أنا أريد أن أصوم حتى أوفر حقي للفطور والغداء ويصير عندي وجبتين بس اليوم، مع أن يعني الاقتصاديون مع أن الاقتصاديين يقولون أن الأموال التي تصرف في رمضان أكثر من الأموال التي تصرف في غير رمضان، حتى ذكروا أن أحد السلف باع جاريته إلى أحد الناس قالوا فلما أقبل رمضان جعل سيدها الجديد يتهيأ لأنواع الطعام والشراب ويملأ المستودع عنده مثل ما يحصل يمكن ما حصل أمس وقبلان مثل ما يحصل الليلة ونحو ذلك أو مثل ما سيحصل بعد أسبوع بحكم نزول الرواتب يعني فتجد أن الناس يبدأون يقبلون هذا الرجل بدأ يملأ المستودع عنده بالطعام والشراب فقالت قالت الجارية لما تفعلون ذلك؟ في ضيوف ينزلون عندكم في ضيوف يأتون بهالدرجة يعني كل هذا الطعام قالوا لا نفعل ذلك لاستقبال الصوم في شهر رمضان قالت سبحان الله وأنتم قوم ما تعرفون الصوم إلا في رمضان يعني كونك الآن تستعد هذا الاستعداد للصوم معناه ما في صوم في غير رمضان وأنتم قوم لا تعرفون الصوم إلا في رمضان والله لقد جئتكم من عند قوم إن السنة كلها عندهم رمضان لا حاجة لي فيكم ردوني لسيدي الأول فلم تزل بهم حتى ردوها إلى الأول قالت له لقد جئتني إلى قوم سوء أعوذ بالله ما يعرفون الصوم إلا في رمضان فكانوا أصلا هم يصومون في رمضان لكن الله تعالى جاء للصوم في رمضان وفرض لأجل حكمة وغاية يريدها سبحانه الصوم يا جماعة ليس واجبا على أمتنا فقط بل كانت الأمم السابقة أيضا عندهم صيام قد يكون طريقة صيامهم تختلف شيئا ما عن طريقة صيامهم يمكنهم أن يصوموا إلى الظهر يصوموا إلى العصر يصوموا إلى الليل أهم شيء أنهم عندهم صيام كيفية الصيام لم تبين عندنا تفصيلا لكن الله تعالى شرع على الصيام علينا وعليهم لغاية قال سبحانه وتعالى فيها يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم ما قال لعلكم تجوعون وتعطشون وتظمأون وتتعبون إنما قال لعلكم تتقون إذا التقوى هي خشية مستمرة خلي الذنوب صغيرها وكبيرها ذاك التقى واصنع كراجي فوق أرض الشوك يحذر ما يرى لا تحقرن صغيرة من الجبال من الحصى يا جماعة أنت إذا صمت فصام بطنك عن الطعام وصام فمك عن الطعام لكن لم تصم عينك عن النظر الحرام ولا أذنك عن السمع الحرام فلا صمت يعني بعض الناس يصوم فلا يتأثر إلا بطنه لا يتأثر إلا فمه فيشعر أن ريقه قد جف ورائحة الدم قد تغيرت يشعر ربما بفراغ من بطنه من الطعام والشراب يشعر بنوع من الإجهاد يبدأ يقول لا كلمة يأذن ونحو ذلك لكنه لم يتأثر القلب الذي شرع الصوم أصلا لأجله الله تعالى إنما شرع الصوم لأجل إصلاح القلب إذا مر عليك شهر رمضان ولم يصلح قلبك فما حججت ولكن حجت العيوب يعني ما تأثرت بحقيقة الصوم وربما أيضا ما يكتب لك أجر هذا الصوم أنا أعطيك مثالا على ذلك عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه كان واقفا مع ابنه عبد الله كان واقفا معه في الحج ينظرون الى الحجاج في هذه الاثناء قال عبد الله بن عمر لابيه ويقول الى الحجاج الكبير قال يا ابت ما اكثر الحاج يعني كلهم هؤلاء مكرمون ولابسين حرامات قال يا ابت ما اكثر الحاج فقال ابوه يا بني الركب كثير لكن الحاج قليل يقول الذين ركبوا وجاءوا وتراهم يطوفون ويسعون كثير كلهم مقيمون لكن هل كلهم يسقط عليهم صفه الحج الذي شرع الحج لاجله قال يا بني الركب كثير لكن الحاج قليل كذلك نحن يا جماعه لا نعلم غير الصائمين في الشوارع وتجد واحد من الصائمين واقف في المحل يبيع في العقل والله العظيم طعن عليه بعشره دينار يا اخي يلا بدل 15 12 هو كذاب ويبيع في العقل بالحلف الكاذب وهو صائم والله واللي صوم في هذا اليوم اللي اشترك بكذا وكذا وهو كذاب طيب اذا كان صومك لم يمنعك من الحلف الكاذب ايش الفائده من هذا الصيام؟ تجد بعض الصائمين جالس جرت عادته كل عصر يجلس امام التلفاز ينظر الى المسلسلات والافلام في الانتقام لكن ذاك اليوم في رمضان تغير جزاه الله خير تدري ايش تغير فيه؟ بدون تجاره جالس صحيح بدون تجاره العادة تجارة جنب الشاي أو قهوة هالمرة هذه مجال تجارة ولا قهوة تدرون ليش؟ لا ان صايم زهر الله ايه ويجوز في رمضان انه يدخن ويشرب شاي العصر، لكن يجوز ينظر الى حرمه على الحز وصفها امامه، ينظر الى رجل اني احبك يا ام كبير، قالت انا احبك ايضا، مسلسل سليم قاعدين يلعبون عليه فيه، وينظر اليه وفي شتى الجمال اللي تاخذ الجمالات امامه ويقول يا اخي والله اليوم صمنا يا اخي، صم في بيتكم صم، هذا الصوم، هذا الصوم هذا الصوم الذي يريده رب العالمين. صحيح يا جماعه انا اعجب بعض الناس الذي يرتق طوال النهار يرتق صومه باحاجيج من التلقيقات، ربما غيبه، كلام في اعراض الناس، النظر الى ما حرم الله في السياره الصبح وهو طالع قاعد يسمع عبده الى غير ذلك، ثم بعد ذلك اذا جاء الافطار وقد دنس صومه طوال النهار بنظر الحرام وسمع الحرام واشياء متعدده من المحرمات، ثم اذا جاء الى المغرب ووضع الثمر في ذهن قال اللهم لك صمت على نفسك افطرت، من قال لك اني صمت؟ من قال لك اني صمت الصوم الشرعي لله رب العالمين؟ النبي صلى الله عليه وسلم رب صائم ليس له من صيامه الا الجوع والعطش، بس هذا اللي حصل من الصوم فقط، حصل من الصوم لم يحصل حسنه ولا مغفره ولا قرب الى الله ولا استسقاء، لم يحصل من الصوم الا شيئين جوع وعرش، لكن لم يحصل قرب من الله تعالى، رفقة في قلبه، زيادة حسنات، تكفير سيئات، هذا كله غير موجود عنده أثناء صومه، وذلك لأنه أصلا لم يعمل بتحقيق الغاية العظمى من مسألة صومه من مصائب رب العالمين. إذا يا جماعة كيف ينبغي لنا أن نصوم؟ كيف ينبغي لنا أن نصوم؟ يقول النبي عليه الصلاة والسلام قال الصوم جنة. الجنة يا جماعة هي الذي الترس الذي يجعله المقاتل بيده اثناء القتال، المقاتل يكون في احدى اليدين سيف وفي الاخر ترس جنه يلتقي فيه الضربات، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم الصوم في الاساس المفروض يكون بالنسبه اليدين جنه يعني حمايه ووقايه من السيئات، قال فاذا كان يوم صوم احدكم فيستعمل الجنه، واذا بدات تضرب فيه الامور السيئه يدفعها بالجنه، يعني كيف؟ قال فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرقد ولا يكسر ولا يكسر، لا يرقد يعني لا يتعلق بما يقع بين الزوجين، ولا يكسر يعني لا يعمل شيئا فيه نوع من الكسر من نظر حرام، سمع حرام، كلام حرام إلى غير ذلك، ولا يجهل يعني لا يعمل شيء يدل على جهاله، مثل ما يأتي ويشوف واحد أنت أصغر فيه كذا وكذا يقول لا أنت اللي فيه ويبدأ يشوف ويلعب، قال فلا يرقد ولا يكسر ولا يجهل. طيب يا رسول الله اذا بالامكان ما يفهم وبدا يكسر ويجهل لازم ارد عليه مثل ما تكلم عليه اتكلم عليه. قال النبي صلى الله عليه وسلم فان ساقه احد اذا لامام الصغر الادب وغير محترم وبدا يتكلم عليه ويجهل عليه، قال فان ساقه احد ما تقابل بما عنده بمثل ما قال فليقل اني صائم اني صائم. إذا واحد ساكت وأنت صائم بل حتى وأنت غير صائم لكن الصيام تتأكد أكثر، قال إن ساكت واحد يعني وهو صائم امسك نفسك وقل إني صائم إني صائم. يقولون يقول إني صائم الأولى تذكيرا لنفسك حتى تنضبط وتمسك نفسها، ويقول إني صائم الثانية تذكيرا لمن أمامك، وهذا ليس خاصا بس بما نراه في الشوارع والمحلات والمكاتب، هذا حتى بين الرجل وزوجته، دخل العصر للرجل تعبان صرح عليها شوي ما ينبغي انها تتكلم عليه، انت بعد ما تفهم انت، طيب ايضا انت قولي اني صائمه وامسكي نفسك. ينبغي على الانسان ان يجعل الصوم مثله يا جماعه، نربي انفسنا على كرم الغير، على حفظ اللسان، على جمع الحسنات، على احترام الاخرين، على توفيق رب العالمين في نفوسنا حتى يتحقق فينا المعنى الذي شرع الصيام لاجله في قوله تعالى لعلكم تتقون. المسألة الثالثة، بعض الناس يا جماعة إذا جاء الصوم يكون في البداية متحمسا لعمل الطاعة، يعني مثلا تجده في أول رمضان مقبلا على عدد من الأعمال الصالحة، تأتي مثلا إلى المسجد فتجد أن المسجد مليء بالناس، ربما يصلي وراء الإمام 10 صفوف أو أكثر، ثم إذا وصل 7 رمضان 9 رمضان 10 رمضان بدل ما يبدأ الناس يقبلون أكثر يعني لأنه اقترب نهاية رمضان فنريد أن نحرص أكثر، بدل ما يبدأ الناس يقبلون أكثر يبدأ الناس يتكاسلون، فيبدأ الناس يتكاسلون عن ذلك ويصبح بدل هذه 10 صفوف تقلصت إلى 9 ثم تقلصت إلى 8 ثم إذا جاءت 10 التي هي أفضل أيام الشهر إذا جاءت هذه 10 ربما لا يصلي وراء الإمام إلا يعني صف أو صف ونص أو نحو ذلك. طيب أين المجموعة من باقية؟ أين المجموعة من باقية؟ أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن لله تعالى في كل ليلة من ليالي رمضان عتقاء من النار. هناك عتقاء من النار، يعني يا جماعة عتقاء من النار يعني لا تمسه النار أبدا إلا حجة القسم مرورا على الصراط، لكن لا تمسه النار. إذا كان فاتتك في الليلة الأولى عتق من النار أحرص على أن تصيبها في الثانية، فاتتك في الثانية أحرص على الثالثة الرابعة الخامسة العاشرة. لا ينبغي للإنسان أن تفوت عليه ليلة إلا وقد قدر ما يستطيعه في سبيل أن يعني يجعل الله تعالى له من العمل الصالح في هذه الليلة ما يستحق به العتق من النار. أنا أعرف بعض الإخوة يعني ما يمضي عليه ثلاثة أيام في رمضان إلا وقد ختم القرآن، هذا حاله منذ سنين. وأعرف أحد المشايخ دكتور تخصص في الجامعة دكتور عبد الكريم القدر رجل من الصالحين ما تأتي إليه من سنين، يعني أنا متخرج الآن من القرابة 15 سنة من البكالوريوس من هذه السنين كلها ما أذكر أن نحن نأتي إليه في بيته بعد صلاة العصر يوم الجمعة ونطرق عليه الباب إلا تقول زوجته أو واحد من أولاده والله أبوي في المسجد، ثم تأتي إليه بعد العصر في المسجد فإذا هو يقرأ الأربع أجزاء الأخيرة من القرآن يغسل كل أسبوع مرة. دائما تأتي إليه فإذا هو في جزء تبارك جزء عامة جزء قد سمع، فإذا كاد يؤجل المغرب فإذا هو يعني يقرأ أواخر الجزء قد سمع كل أعضاء الناس ويختم قبل أن يؤذن عليه المغرب. هذا يا جماعة في ليل رمضان، فما بالك بهم إذا دخل عليهم رمضان وقراءة أربعة أجزاء يوميا يعني لا تأخذ وقتا طويلا. أنا ذكرت اليوم في الخطبة بأني عملت تجربة في نفسي قرأت جزءا كاملا وحسبت كم يأخذ مني من الوقت، قرأت قراءة ليست سريعة ولا بطيئة، يعني مثلا هكذا ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون ونحو ذلك. فقرأت لمدة قرأت جزءا كاملا فوجدته استغرق مني 21 دقيقة بالتمام، يعني قراءة جزئين وثلاثة أجزاء ما استغرق إلا قرابة ساعة. فكيف لو أن الإنسان قرأ ما هو أكثر من ذلك؟ بلا شك إذا عزمت مع نفسك يوميا استطعت ربما أن تقرأ يوميا إلى 10 أجزاء كما كان عدد من السلف يفعل ذلك، فتستطيع أن تختم في رمضان 10 مرات. الحسنة في رمضان قالوا إن النافلة في رمضان أجرها كأجر الفريضة في رمضان. قالوا لما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام الحسنات ذكر أنها تكون بعشرة أضعافها إلى 700 ضعف، قالوا إلى أضعاف كثيرة، وذكر بعض العلماء أن كلمة أضعاف كثيرة مختصة بالأيام الفاضلة مثل رمضان مثل يوم عرفة مثل الأماكن الفاضلة كمن يتعبد مثلا في المسجد الأقصى في المسجد الحرام في المسجد النبوي الأماكن التي لها فضيلة، قالوا إنها تضاعف أضعاف كثيرة. فإذا قلت ألف لام ميم هذه ليست حرف بل ثلاثة أحرف تكون بعشرة أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. والقرآن يشفع للعبد يوم القيامة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يأتي القرآن يوم القيامة كما عند الترمذي فيقول يا ربي حل به حل به، قال فيلبس حلة الكرامة، قال فيقول القرآن يا ربي زده، قال فيلبس تاج الكرامة، قال فيقول يا ربي زده، قال فيقال له اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. وجاء أن العبد أيضا والحديث صحيح إذا دخل إذا أدخل إلى قبره أنه يأتيه القرآن، قال فإذا أتاه القرآن قال له هذا الرجل قال له من أنت؟ قال أنا القرآن الذي أزهرتك أناء الليل وأطراف النهار، يعني كنت تفرحني كثير مثل لو إنسان وضع رأسه في الساعة 12 الليل ودائما بجنب المصحف فقلنا عندما الذي عند أضاء النور وبدأ يقرأ فقرأ له صفحتين ثلاث أربع حتى غلبه النوم. فرض بين يا جماعة اللي معه مصحف ويغلبه النوم وهو يقرأ صفحتين ثلاث وبين الذي يغلبه النوم وهو قاعد يتابع الفيلم ولا لا أو قاعد يتابع المسلسل. في ناس ينامون على مثل هذا الحال، دائما ينام والريموت من دور جنبه، او ربما ينام غالبا مثل التلفزيون شغال، يعني يوم الصبح التلفزيون لا يزال شغال، لانه ناموا على هذا، وهذه مشكله. لذلك انظر كيف القران يقول انا الذي اسهركم اناء الليل واطراف النهار، يعني ما دام اني قدمت عملا صالحا فالله تعالى يوفي الصابرين اجرهم بغير حساب، مثل ما قال الله سبحانه وتعالى لما ذكر المؤمنين قال جل وعلا تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما اخفي لهم من قوه اعين جزاء بما كانوا يعملون. اذا هم قدموا عملا صالحا فاستحق به ان يرفع الله تعالى درجاته. فعلا مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم حفت الجنه بالمكاره، يعني صعب اني اقرا القران، صعب يا اخي اقوم وراء الامام هذا الوقت الطويل، صعب اني افعل كذا وكذا، هذه المكاره التي انت تسوق نفسك اليها سوقا هي التي توصلك الى الجنه. شوف كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعبد سواء بقراءه القران او بالصلاه في غير رمضان وفي رمضان. في غير رمضان كان النبي عليه الصلاة والسلام يقوم أكثر الليل، مثل ما قال الله تعالى قم الليل إلا قليلا نصفه، قال له العباد نصفه أو تسعين ونحو ذلك. جعل الله له عدة مقاييس يعملها، وكان يعمل ربما قام نصفه ربما زاد عليه ربما نقص عنه. قام معه مرة عبد الله بن مسعود كما في البخاري، عبد الله بن مسعود نام أو ابن عباس نام عند خالته ميمونة، قال فقام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي، ميمونه زوجة النبي عليه الصلاة والسلام، يقول فأتيت ووقفت عن يمينه، فظن عبد الله بن عباس يعني ثلاث ركعات ونحن مخلصين 10 دقائق، فقام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي، يقول عبد الله بن عباس فقرأ فافتتح البقرة، قل جاءت عند المئة، والرواية جاءت عن ابن عباس وعن ابن مسعود أخرين، قال فمضى قلت يركع بالبقرة سيقرأ البقرة ويركع ينتهي. قال فافتتح آل عمران افتتح النساء وقرأ يا جماعة هذه السورة الثلاث ورابط سبعة أجزاء ونص كلها في ركعة واحدة، ركعة واحدة ما هو صلاة واحدة، هذا في غير رمضان، ولأنه كان يصلي لوحده، لكن ابن عباس هو اللي وقف معه، لكن إذا صلى بالناس عليه الصلاة والسلام خفف، لكن إذا صلى لوحده أطال. فإذا كان هذا عبادته في غير رمضان فبالله عليه كيف يكون حال عبادته في رمضان؟ اسمع كيف كانوا يصلون في رمضان وحاول أن تحفظ هذه الأمثلة، لأجل إذا قال لك واحد يا أخي إمام مسجدنا يطول، تقول له كم يطول؟ قال يا أخي صدق أنه يقرأ جزء كامل من القرآن، يعني جزء كامل من القرآن طول، كم سيستغرق جزء كامل مع الركوع والسجود؟ يعني ما يستغرق ولا ساعة كاملة، يبدأون الصلاة ربما الساعة الثامنة، الساعة التاسعة صلى الله عليه وسلم كل واحد طالع، وبعدين الناس إذا صلوا صلاة التراويح إيش الأشغال اللي عندك اللي أنت مستعجل عليها؟ لو كان واحد والله عنده اختبارات، عنده دوام في عمله، عنده أكثر الناس لو صلوا صلاة التراويح جلسوا عند التلفزيون، صح؟ يرجع الناس يقول محمد بالله حط لي اللي باقي من السمبوسة والفطاير، اللي باقي بعد الفطور حط لي إياه، وسخني لي إياه، وتجيب له، ويبقي يعكس البطل. لأن لا بد أن يكتمل الفرصة إلى 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 المغرب إلى الفجر، فيبغى يحلل الصيام الإمساك اللي أمسك النهار يحلل في الليل، فيبدأ يطلب من الأكل، يا ليتك يا أخي جلست في المسجد نص ساعة زيادة تقال الجزء أو جزئين، فكانوا في تعبدهم في رمضان لهم أربعة. المسألة الرابعة، هناك بعض الأحكام الفقهية في رمضان يجهلها الناس، والمشكلة أن الناس أحيانا كل واحد يكفي نفسه بنفسه، يعني تجد الواحد أحيانا الشاب إذا أصاب شيء يستفتي أمه يستفتي أباه، الواحد أحيانا يكفي نفسه بنفسه في كثير من الأحيان، بينما تجد أنه لو أنه تدبر قبل وتعلم لاستطاع أن يكون فعله مبنيا على العلم. وفينا سبحان الله يعني يرى نفسه غير محتاج للعلم او بلغ في مبلغ عظيم. اذكر لما كنت في الثانويه قبل سنوات طويله جاء واحد ضيف عند ابي، واحد من الاقارب، رجل عام، رجل عام يعني اجزم انه لم يكن حتى الابتدائيه اجزم. جاء رجل والد مكه موجود وكنت في اولى ثانويه وثاني ثانويه، فجاء الرجل وادخلت وحقيت الامر ثم دخلت الى داخل البيت قريبا واقبلت اليه. قال لي وين رحت؟ قلت والله كان عندي مسألة ورحت أتصل على ابن باز. قال إيش؟ ابن باز الشيخ الله يطلق العالم. قال إيش؟ قلت كان عندي مسألة ورحت أتصل أسأل ابن باز. قلت ابن باز وأنا موجود. والله العظيم يا جماعة ما شاء الله أبو بكر يعني عندي الشيخ الإمام أحمد الشافعي اللجنة كلها الشيخ وحنيفة ومالك يقول ابن باز وأنا موجود. شوف مختار التعالم مع أني أكثر لو تسأل عن صلي ربك وارحمه اللي يأيسوها فضلا عن أن يعرف معناها. فبعض الناس اليوم يفتي نفسه بنفسه لذلك يجلس أعاجيب. جاءني سؤال قبل في رمضان الماضي واحد أسأل سؤال قال فضيلة الشيخ أنا بالأمس سفر صيامي وذلك أنني منذ الفجر وكنت أمسك نفسي على الذهاب إلى الحمام. طيب يقول المر غلط في الصيام. يقول فلما كاد يؤثر المغرب خشيت أن يعني كذا في ثيابي فذهبت إلى الحمام المضطرة فهل فضل صومي أم لا؟ يظن أن خروج الفرع معه تفسد الصيام. عم بردكم لو بردكم يعني رجل سوري واتصل عليه قلت ايش؟ قال يا شيخ الله انا ما كنت ابغى اشتغل بس والله غصب عني والله غصب عني. قلت يعني سبحان الله العظيم في مره ثانيه لازم تسد الحفاظ لان الحمام هو اللي ما يمكن تروح له ممكن تسويها بس الحمام هو اللي ينصر الصوم انسب كاس الله صيف الشيخ لازم وين الحفاظ مغصب مغصب الموضوع. قلت لك مين قال لك ان الفول والغائط يفسد الصوم؟ مين قال لك؟ قال والله يا شيخ اذكر لما كنا صغار كانت امي تقول لي بركه يفسد الصيام ولا تزال المعلومه عنده. شو الجهل الذي وصلت اليه اعداد من الناس حتى بدوا يفعلون يعني حتى بدوا يعني يجهلون كثيرا من هذه المسائل. لذلك في هذه المساله المساله الرابعه التي معنا ساضف معكم خلال سبع او ثمان دقائق على يعني اكثر المسائل التي تطرق ويسأل فيها الناس. أنتم إذا تأملتم في الأسئلة التي يطرحها الناس وجدتم أن أكثر من 90% من الأسئلة تطرق. يعني غالبا أسئلة الناس في الفتاوى وغيرها يسأل يا شيخ حلف عن امرأة بطلاق ايش حكم هذا؟ هذه تتكرر كثيرا. يا شيخ أنا صليت وبعدين تذكرت أني على غير طهارة يتكرر كثيرا. إذا تأملت وجدت أن عددا كبيرا من المسائل التي يسأل عنها الناس أنها أسئلة مكررة فيما بينهم. تعال نقف على عدد يسير من هذه المسائل حتى يتفتح الذهن عليها. الصوت لما شرع وركزوا معي أنا أجزم بإذن الله الذي سيفهم العشر دقائق أو السبع يعني سيكون عنده إحاطة بأكثر من 80% من الأحكام 80% من الأحكام المهمة للصائمين. الصوم لما شرع انقسم الناس إلى أقسام. يعني افرض الآن نزل مطر على الناس. المطر نزل على ناس متنوعين فيهم كبار صغار مسافرون مرضى مرضى يرجى بؤهم مرضى يرجى بؤهم فقراء أغنياء إلى آخره. الصوم لما شرع أيضا المسلمون يتنوعون من هذه الأنواع. شرع في صلاة السنة الثانية للهجرة ونزل الصوم عليهم يعني الوجوب. كان الصوم في السابق غير واجب. كان الصوم في السابق غير واجب أول ما شرع يعني من أراد أن يصوم صار ومن أراد أن يفطر حتى لو كان قادرا يجوز أن يفطر لكن يفعل. يعني كان الصوم على التخيير لا على الوجوب على التخيير. يعني أنت الآن تريد تصوم تصوم ما تريد تصوم ما في مشكلة حتى لو قادر لكن تفطر عن هذا. ثم قال الله تعالى كتب عليكم الصيام جاء الوجوب بعد ذلك بقول الله تعالى كتب عليكم الصيام يعني وجب وفرض عليكم الصيام. كان الصوم أيضا وهو سبب نزوله تعالى ثم أتم الصيام من الليل. كان الصوم أن الإنسان إذا نام وجب عليه الإنسان. بمعنى أن الآن أنا صليت الفجر وصمت إلى المغرب لو أكلت وشربت المغرب ثم بعد ذلك صليت العشاء بعد العشاء بدأت من النوم ونمت ساعة ونص صحيت الساعة 9 خلاص بدأ الصوم بحقي يجب عليك امسك الى بكره الفجر. هذا كان في بدايه الصوم بدايه شرعيه الصوم. ولو اني نمت بعد المغرب 10 دقائق وجب علي اني اواصل الى بكره خلاص. حتى جاء احد الصحابه يوما من مزرعته وكان متعبا واقبل الى امراته وقال يقرأ هيئيني فطوري قدميني فطوري كجائع وعطشان. فذهبت المرأة تحضر له الفطور وذلك بعدما أذن المغرب. ورجل أكل ثمره جالس ينتظر الفطور والماء. في هذه الأثناء أثناء جلوسه غلبه النوم ووضع جنبه فنام. أقبلت المرأة بالطعام فلما رأته قالت هلكت، يعني قال قتل النهام هلكت، ووضعت الطعام واستيقظ من نومه. قال لا حول ولا قوة إلا بالله. ثم أمسكها صوم إلى بكرة، يجب عليه خلاص ما دام لك يجب عليه. فلما جاء بعد الظهر أو بعد العصر أغمي عليه، فأنزل الله تعالى التخفيف على الناس لما قال سبحانه وتعالى وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتموا الصيام يعني من بعد الفجر أتموا الصيام إلى الليل يعني إلى المغرب. فأباح الله تعالى الأكل والشرب وإنعام الإنسان. لذلك تجد الناس اليوم ينامون الساعة الثانية عشر ثم يقوم الساعة مثلا الثالثة أو الرابعة الفجر ويمسح حاله الأكل وليجب عليه الإنسان. هذا في أول شرعية الصوم. الصوم يجب على المسلم العاقل البالغ القادر المقيم. إذا الكافر لا يجب عليه الصوم ولو صام لم يصح منه، لكن لو أسلم الكافر خلال النهار أمر واحد دخل في الإسلام بعد الظهر في تاريخ 5 رمضان انزل ودخل في الإسلام، ما الذي يجب عليه؟ الإمساك إلى المغرب. هل يجب عليه قضاء الأيام الأربعة السابقة؟ لا يجب. حتى اليوم اللي هو فيه ما يجب عليه أن يكفي، لا يجب عليه أن يكفي. قال يجب على المسلم العاقل. المجنون لا يجب عليه الصوم ولا يصح منه لو صام. بعض الناس يصير عندهم أحد مثلا يعني عنده مشكلة نفسية أو مجنون أو يعني فقد العقل أقصد، فتجد أنهم يلزمونه بالصوم. لا تعتقد احنا طالعين ويمنعون من الطعام، يعني ما تكلف شيء ما كلف الله به. الله تعالى ما وجب عليه الصوم، تروح أن توجب غصبا عنه، كما أن الصغير غير واجب عليه الصوم، هل يجب عليه تلزما به؟ فالمجنون لا يجب عليه أن يصوم، لا يجب عليه أن يصوم، ولا يشرع لأهله أيضا أن يلزموه أو أن يمنعوه عن الطعام والشراب. على المسلم. ولكن لو عقل المجنون في أثناء النهار إيش الحكم؟ يجب عليه أن يمسك، مثل الحكم اللي ذكرناه الكافر إذا أسلم، إذا عقل في أثناء النهار وجب عليه الإمساك. لكن طيب لو كان يجن ويعقل، مثل واحد عنده مرض صرع يعني يصاب عليه بجنون يومين ثلاثة ثم يعقل ثم يصاب يومين ويعقل، هل يجب عليه بعد رمضان أن يحسب الأيام ويقضي؟ لا ما يجب عليه، لأنه بزوال عقله ارتفع عنه ذلك. وزوال العقل يا جماعة قد يزول العقل أحيانا يعني فترة معينة. لذا لو إنسان أصاب الحادث، أصابه الحادث في 25 شعبان ودخل في غيبوبة إلى 10 رمضان، ها أصابه في 25 شعبان، طيب يعني قد أصاب قبل أمس ودخل في غيبوبة إلى 10 رمضان ثم أصاب، لكن في مغذي ولازم يأكل ويشرب ولازم الحبوب من 11 رمضان إلى 30 رمضان هو يأكل ويشرب لأنه مريض. إذا انتهى رمضان كم يجب عليه أن يقضي من أيام؟ لو أصاب ولكم في رمضان ما يقضيه إلا فقط 20 يوم، لا يجب عليه أن يقضي إلا 20 يوما فقط. ليش؟ لأن الأيام الخمسة التي أفطرها، الأيام العشرة التي أفطرها في أول رمضان كان غير عاقل، غير عاقل ما معه عقل، وبالتالي ما يصح منه الصوم ولا يجب عليه، ما معه عقل أصلا، فلا يجب أن يقضي الصلاة ولا يجب أن يصوم يعني أن يقضيها. لكن الأيام الباقية هي التي معها عقل وهو مسلم وبالغ واجب عليه الصوم، لكننا أباحنا له الفطر لعذر المرض. هذا في مسألة زوال العقل، مسلم عاقل بالغ. قالوا أن يكون مقيما غير مسافر. طيب السؤال الآن بالنسبة للمسافر، أيهما أفضل للمسافر؟ هل يصوم أم يفطر؟ يفعل الأسهل عليه، يفعل الأسهل عليه، إن شاء أن يصوم صام وإن شاء أن يفطر أفضل، حتى لو كان السفر قصيرا. نعم، يعني لو كان إنسان سيسافر بالطائرة مثلا من هنا إلى دمشق، كم الوقت تقريبا؟ نص ساعة يمكن أو أقول ما تلقى الطائرة نص ساعة للطائرة وسوف يسافر يعني يأثر الفجر الساعة 5 في ساعة 5:30 يعني بطل مليان من العصير والسحور لأكلة السحور ما يحتاج أكل لكن أول ما ركب الطائرة كده قال بطل طيب سوبر ياكي انت الآن 5:30 الساعة 6 في الشام كده صار بطل شكرا الله يجوز شو رأيك يجوز ولا حرام الجواز يجوز هذا متأكد يجوز لكن هل هو أفضل له أن يفضل لا ليس أفضل ما دام أنك ما عليك مشقة المكان قريب يا أخي حتى تبدل ذمتك حتى لا يحصل في ذمتك صوم وبعد رمضان يحتاج أن تقضي ويمكن تموت وراء قضيك وأهلك يحفظون عنك ويمكن ما يحفظون عنك ونحو ذلك فإذا كان الصوم غير الشرط على المسافر فالأفضل له أن يبقى صائما إذا كان غير الشرط عليه الأفضل له أن يبقى صائما وذلك لأنه أسرع في إبراك ذمته وأهون عليه ولأن الصوم في رمضان أفضل من الصوم في غيره أيضا لبركة الزمان لكن لو أراد أن يفطر جاهز له أن يفطر لو أراد أن يفطر جاهز له أن يفطر طيب مثلا في هذا المسافر افرض أنه مثلا أكل وشرب أثناء السفر أكل وشرب أثناء السفر أو لا هي بالعكس افرض أنه رأى الشمس افرض أنه رأى الشمس بمعنى أن هذا الشخص كان في طائرة مثلا مسافر وذهب مثلا من عمان إلى مكة هو يعلم أن عمان يؤثر عنده المغرب مثلا الساعة 7:15 ومكة يؤثر عنده الساعة 7:10 وهو في الطائرة جاء الساعة 7:30 وهو لا يزال يرى الشمس في المغرب لا يزال يرى الشمس لكن عمان أفضل ومكة أفضل واللي تحت الزريات وتبوك كلهم افضل هل يجوز له الفطر؟ ها؟ لا يجب عليه لا يجوز له الفطر لان الله تعالى قال ثم اتم الصيام الى الليل ثم اتم الصيام الى الليل فما دام انك وانت في الطائره لم ياتك الليل بعد فلا يجوز لك ان تفطر يجب عليك ان تتم الصيام الى الليل واذكر اني ركبت مره الطائره من كندا وركبت الساعه يمكن 10 الصبح وقلت يعني المغرب يأذن الساعه يمكن 6 المغرب اي 8 ساعات خليني اصوم حتى ما اقعد اقضي وعندي جزء من شوال خليني اخلص وركبت الطائره ومضى علينا قرابه 12 ساعه وهي تغيب الشمس وانظر للشمس والشمس حاميه يعني ما هو فرصه الا المغرب قرب انتظر 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 ثم بعد ذلك نزلنا اذكر في البلد نسيت الان نزلنا في بلد ترانزيت واسالهم كم الساعه قالوا 2:00 قلت لهم لماذا صار 12 ساعه في الطياره؟ كيف 2:00 تلعبون عليه؟ قالوا لا والله طالع شرط ما ادري طالع غلط فشرحوا لي الموضوع قلت يا اخي بالله ما في مطعم هنا صار ظني فراغ 24 ساعه ذاك اليوم حتى الله يرد ان الفراغ يقبل بس فالمقصود من هذا انه ما دام انه يرى الشمس ما دام انه يرى الشمس يجب عليه الانسان ثم اتم الصيام الى الليل هذا فيما يتعلق بالمسافر قد يقول البعض طيب متى يفطر المسافر؟ اول ما ذكرت انت وعليك رايك متى الصيام ركبت الأغراض هل يجوز أول ما تركب السيارة أنك تأخذ الماء بسم الله وتشرب وأنت صائم؟ بعض العلم أجاز ذلك والأولى أن لا يفعله لأن في خلاف طويل والأولى أن لا يفطر حتى يفارق بنيان بلده إذا طلع من البلد وفارق البنيان تحقق فيه أنه مسافر وذلك لأن معنى المسافر أصلا يقولون مأخوذ من الإصرار الإصرار يعني الخروج من البنيان والإصرار تسر عليه الشمس ولا يوجد عنده ظل ما في مباني حوله خلاص تسر عليه الشمس فسمي مسافرا فإذا فارق البنيان جاز له أن يبدأ في الإفطار لكن ما دام أن ما فارق البنيان لا يزال موجودا في المدينة فلا يشفع له أن يفطر حتى يفارق المدينة طيب لو رجع المسافر إلى بلده فقل أن المسافر رجع إلى بلده في أثناء النهار يعني أنجزت من سفر ووصلت إلى بلدك الساعة 2:00 وبايع المغرب 4 ساعات 5 وأنت مفطر، هل يجوز لك أن تواصل الأكل والشرب أم يجب عليك أن تمسك عن الطعام والشراب؟ هذه أيضا فيها قولان، قام ذلك كله يجب عليه أن يمسك عن الطعام والشراب. قل لماذا؟ قالوا لأنه كان يأكل ويشرب بعذر وهو عذر سفر، يأكل ويشرب في نهار رمضان بعذر وهو عذر سفر، وقد وصل الآن فزال عنه العذر وهو في نهار رمضان مقيم، يجب عليه أن يمسك. وقال بعض العلماء لا، بل يجب أن يجوز له المواصلة في الفطر. قلنا لماذا؟ قالوا لأن أصلا اليوم خرب عليه خلاص، هو يقضيه يقضيه ما في كلام، اليوم هذا سيقضى سيقضى ما في كلام، فما دام أنه سيقضيه ليش نقول له صومه؟ يعني يكون في صيامين عن يوم واحد، نقول له صوم الآن نص اليوم وأيضا بعد رمضان تقضيه كاملا، ما دام تقضيه خلوني أواصل. فالذي يظهر والله أعلم أنه لا يجب عليه الإنسان، لا يجب عليه الإنسان لو وصل الساعة 2 لا يجب عليه الإنسان، يجوز له أن يأكل ويشرب إلى الليل. مثل المريض سيأتي الكلام عليه بعد قليل، مثل المريض لو احتاج إلى الفطر وأكل فطر المريض مثلا ألم رأسه الفطر ولم يستطع أن يعني ينظر يمين يسار من شدة الصداع، فأعطوه حبتين من الفطر أكله وشرب عليها معه، ثم بعد ساعة ساعة ونص حس الحمد لله أنه متحسن، هل نقول يجب عليك أن تمسك إلى المغرب؟ أنت خلاص خرجت صيامك بعذر شرعي صحيح، أفسدت صومك بعذر شرعي صحيح، وأنت سوف تقضيه جزما، يجوز لك أن تستمر في الأكل والشرب إلى المغرب. قال يجب على كل مسلم عاقل بالغ مقيم سليم من الموانع، سليم من الموانع. الموانع التي تمنع الصوم عدد من الموانع، مثل الصغر، عدم البلوغ مثلا، ويجب عليه إذا بلغ أن يؤمر بالصوم. صحيح أن الصغار ينبغي تشجيعهم على الصوم، لكن لا يشجع عليهم، يعني الصغار لو شجعهم كان السلف رحمه الله تعالى يقولون كانوا يصومون صبيانا، يعني يشجعون صبيانهم على الصوم، فإذا طلب أحدهم الطعام جاء العطش وطلب الطعام كانوا يعطونه اللعبة من العلم، العلم اللي هو إيش؟ الفطن، يعطونه اللعبة من العلم لأجل أن يعني يتسلى بها حتى يأتي المغرب. لكن لا يجب علينا أن نلزم صبياننا إلزاما، ولو أننا جعلناهم يصومون طبعا تشجيعا لهم بلا شك أن هذا أفضل. فمثلا لو الأب أقترح على الإخوة والأخوة بتعويض الصبيان، وعليك جدول لكل واحد من أولادك، واذكرني بعد العام الماضي وكانت لها نتيجة معه، جعلت جدول كتبت فلان فلان فلانا لمن أولاد الإخوة، وعلقت هذه الأوراق في الصالة كل من مر يراها، مكتوب اليوم الأول الثاني الثالث إلى 30 رمضان، وكل يوم السورة الآية السورة الآية، بحيث أن جعلت بينهم سباقا لختم القرآن في رمضان، فيأتي هذا ويكتب البقرة آية رقم 125، يأتي اللي بعد يشوف 125 وهو 100 يقول تدرى 30 40 آية يكتب البقرة 140، بحيث أن يحصل منهم منافسة، بعضهم ختم القرآن كاملا وفي الابتدائي، وواحد منهم ختم إلى النص من القرآن، وجعلتهم جوائز لمن يقرأ كذا جزء له جائزة، كذا من يقرأ كذا له كذا، لابد أن تشجعهم على مثل ذلك. كذلك في الصوم، إذا يسقط أن يجعل في هذا الجدول عدد الأيام التي صامها، مثل الصوم اليوم الذي صمت طلع بدليله صح، اليوم اللي ما صمت طلع بدليله خطأ، بحيث أن إذا وصل 15 رمضان وكنت أراهم وأنا بعض الأحيان بطلع الفضي أشوفه يقول لا والله هذه ما كنت أيام الاثنين، أنت كنت مفطر قسم بالله ليش تحط صح؟ فهذا مقوي مدري إيش؟ فالحمد لله يعني حصل شيء من حصل شيء من النتيجة عندهم. أذكر في رمضان نفسه يعني ضابط مسألة الألفاظ السيئة وكان ممنوع تقول مثلا يا كذا ولا يا حيوان ولا يا كله ممنوع. فكانوا اثنين متهاوشين واثنين من العيال، فمريت انا انا واحد يقول يا حي يوم شافني قال حي على الصلاه. اي والله العظيم اني مسكت خاصي وقعدت اضحك، قلت له قاعد يأذن والله بابا يقول حي على الصلاه، ما يقول حي على الصلاه. فاحيانا بعض الصور التربويه مع الاولاد تصير نافعه اذا جعلتها بينهم، على شكل منافسة أو تعليم، وإذا كانوا يرون ذلك أمامهم يرون التداول يرون شغل مرتب. أما إذا أنزلتهم يا ولد يلا أطلع وأنت تطلع يلا شاطر اللي يصوم اليوم أو يحضر من اللي قام والله فلان شاطر، بس شاطر ما في أي تشجيع، هو لا يحسن مثل الشاطر، طيب خلي كسر معك لو شرب طول اليوم لا شاطر صحيح، لابد أن تعطيهم شيئا. لذلك شوف الصوم، لو لم يكن الصوم يا جماعة هذه الفضيلة العظيمة وإلا كان الإنسان ما يصوم نوافل أبدا. ايش اللي يخلي الواحد يصوم الاثنين الخميس الايام البيض الا الفضاء الوارده في الصوم، من صام يوم يسير باعد الله بينه وبين الله مسيره 90 خريفا، هذا الفضل العظيم للصائمين بعد القرن له ريان. يعني تلاحظ ان الاعمال التي فيها نوع من المشقه يعظم الله تعالى اجرها، يعظم الله تعالى اجرها لاجل ان الانسان يفعلها ويؤجر عليها. السليم من الموانع، من الموانع غير الصغار، من الموانع المرض. المرض يا جماعة ينقسم إلى أقسام، من المرضى الشيخ الكبير الهلم، والشيخ الكبير الهلم ينقسم إلى ثلاثة أقسام، إما أن يكون يعني متعب يتعب الصوم لكن يكره الصوم فهو يستطيع يصوم السبت والأحد لكن الاثنين ما يقدر يجيب لسنة ينفض الاثنين، صام الثلاثة والأربعة والخميس بعدين الجمعة تعبان يطلع يصلي الجمعة وكذا متعب فأفطر، صام السبت والأحد وكذا وبعدين اضطر انه يفطر، هذا يجب عليه ان يقضي بعد رمضان ما دام تستطيع القضاء، يجب عليه تحسب الأيام وتقضي بعد رمضان. النوع الثاني من الهلم الشيخ الكبير هو الذي وصل إلى حد الخوف، أنا أتخوف ما يجي عن شيء بحيث أنه ما يعقل، عقلنا ليس معه، يكفر يصلي ما مدري من كتب وقام يصلي في نفس صلاة، يعني صلاة إيش؟ صلاة الظهر، أنا صليت المغرب لا أنت صلي الظهر، يعني عقله ليس معه، هذا يفسد عنه الصيام، وذلك لأن من شروط وجوب الصيام إيش؟ العقل، هذا غير عقل، فلا يجب عليه أن نقل ليس عاقلا يعني ليس العقل التام الذي يجب لأجله الصوم. النوع الثالث من الهلم هو الذي يكون كبيرا في السن لكنه قادر على الصوم، صحيح كبير في السن لكن عنده قدرة على الصوم، فهذا يجب عليه أن يصوم ما دام قادرا عليه. المريض أيضا أقسام، المريض ينقسم إلى قسمين، إما أن يكون مرضه يرجى بره أو يكون مرضه لا يرجى بره. النوع الأول من المرض الذي يرجى بره أيضا ينقسم فيه المريض إلى ثلاثة أقسام، اللي يرجى بره واحد المستشفى النوم نقول أنت مرضي خلاص مزمن إن شاء الله شهر شهرين إن شاء الله أنا أشهر المرض، إذا يرجى بره هذا ينقسم إلى أقسام. ما هي هذه الأقسام؟ القسم الأول أن يكون الصوم يشق عليه لكنه لا يضر، ما في مضاعفات، مثل واحد يا جماعة عنده عدم عملية الركبة وعنده ألم شديد جدا، قال له الطبيب اسمع احنا بنعطيك حبوب مسكنة، قال له والله يا دكتور أنا صايم، قال طيب كيف تتحمل الألم؟ قال ما في مشكلة بتحمل، هذا يشق عليه الصوم لكن ما يضره ما في مضاعفات لأنه بيعطيه مسكن بس. في هذا الحال هل يستحق له الصوم أم يستحق له التطهر؟ يستحق له التطهر، لأن الله تعالى يقول من يسرك لليسرى ليش تعبد نفسك يا أخي أفضل وقتك بعدين، هذا إذا كان الصوم يشق عليه ولا يضر، مثل واحد عنده صداع شديد جدا، قال معلش أنا أتحمل، قال يا أخي أفضل يا أخي حسيتين من هذا الظلمة خلوني أتحمل، يا أخي الله أمرك بهذا، يا أخي أفضل، هذا الأفضل له أن يفطر ما دام يشق عليه، الأفضل له أن يفطر، إذا كان يشق عليه لكن ما يضر ما له مضاعفة. الأمر الثاني إذا كان الصوم يشق عليه ويضره، مثل قرار اسمع ترى ان اذا ما اكلت الحبوب الخاصه بالركبه يصير عندي مضاعفات، يعني في يعني مواد معينه لابد ان الركبه الان تبني الغضروف ولا تسوي كذا، اذا ما يعني اكلت الحبوب سيتاخر شفاؤك بدل ما تشرب شهر وتشرب في اربعه اشهر، ففي مضاعفات عليك، نقول يجب عليك انك تفطر، لان الله تعالى لان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا ضرر ولا اضرار. النوع الثالث من الامراض هو الذي لا يشق عليه ولا يضره، اعطوني مرض لا يشق عليه ولا يضره، ارشح واحد مسكوم قول له والله مسكوم وخلني بفطر لا واحد من جفة رجلا جفة عند كثرة رجل جفة في صحيح إنه مريض يا رجاء مرضية أيضا، لكن هل هو يشك عليه ويضره؟ لا، ما دام ما يشك عليه ولا يضره فلا يجوز له الفطر بمثل هذا الحال. النوع الثاني من المرضى، طبعا بالنسبه للمريض في قضائه الصوم ساذكره بعد قليل. النوع الثاني من المرضى هو الذي لا يرجى الضره، واحد مثلا عنده مرض معين قال له الطبيب خلاص انت عندك الحبوب هذه لا بد تاكلها الى ان تموت، لا بد يوميا ثلاث حبات، الساعه 6 الصبح، الساعه 12 الصبح، والساعه 6 المغرب. لو تاخرها نص ساعه او تاخرها ترى مشكله عندك. قال الدكتور طيب انا اصوم، قال لي يمكن لازم تاكلها الظهر كل يوم. قال طيب في مده كم سنه؟ قال مليون سنه الين ما عليك الين تموت لازم تاكلها. هذا مريض مرض لا يرجى ضره، فهذا ماذا يفعل يا جماعه؟ يفطر ويطعم عليه كفاره. كيفيه الاطعام يخير، اما ان يطعم كل يوم مسكين، يعني مثلا كل يوم ياخذون من الفطور حقهم مثلا شوربه ولا رز ولا سمبوسه ولا اي شيء يعملون فطور، وينادي احد من الفقراء يقول تفضل، او اذا كان في بيت يعطيه، او اذا كان الطريقه الثانيه يجوز بعد نهايه رمضان ان يتصدق بقيمه 30 مسكين، اما ان يعمل وليمه ويجمع 30 مسكين كما كان انس بن مالك يفعل، او ان يشتري مثلا كيس رز كل مسكين كيلو ونص، يعني يشتري كيس رز ابو 45 كيلو يعني غالب قوت البلد يعني، ويشتري مثلا كرتون دجاج في العشره دجاج او كذا، ويذهب الى عائله فقيره حتى لو العائله عندهم سته سبعه ما في مشكله، اهم شيء يعطيهم ما يكفي لاطعام 30 وجبه، تعطيهم ما يكفي لاطعام 30 وجبه، ف ان شاء الله تعطيهم ما يكفي لاطعام 30 وجبه حتى لو كان عددهم سبعه او ثمانيه، وإذا أعطيتكم إياها بعد رمضان خلاص أصبح هذا جاهزاً.